لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتحقق فيها موعودات نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي قال فيما صح عنه: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الموعودات النبوية. نسأله أن تحفنا الملائكة إلى رحمة الله تبارك وتعالى. نسأله مزيدا من سكينة تنزل على قلوبنا يزداد بها الإيمان بعد الإيمان، كما نسأله سبحانه وتعالى أن تغشانا رحمة من رحمات الله يهدي بها الحق تبارك وتعالى قلوبنا، ونسأله عز وجل أن نذكر عنده في ملأ خير من هذا الملأ. وقد ثبت في حديث آخر، وهو حديث طويل معروف بحديث الملائكة السيارة، أن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر منكم، وفي آخر الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة له. فيقول الحق تبارك وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. أسأله عز وجل أن يكون هذا المجلس من هذه المجالس التي تتحقق فيها موعودات نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأحبة، عنوان هذه المحاضرة والذي اخترناه: بالتاجر المسلم أو المستثمر المسلم في بلاد الغرب، ضوابط وأحكام. حديثنا عمن اختار الارتزاق في هذه الحياة عن طريق التجارة وعن طريق الاستثمار وعن طريق العمل كما يسمونه بالعمل الحر الخالي عن وظيفة من الوظائف المرتبطة بوظائف الدولة. التاجر المسلم في ديار الغرب، التاجر المسلم في أوروبا، ضوابط وأحكام. حديثنا عن التاجر المسلم هو حديث عن شريحة عظيمة كبيرة من شرائح المسلمين، لها أثر عظيم، لها اتصال بالناس بيعا وشراء، استثمارا وحركة ومالا. هذه الشريحة إما أن تلتزم بأحكام الله تبارك وتعالى وأن تنضبط بضوابط الشرع فتكون مثالا حسنا للإسلام والمسلمين، وإما أن تنحرف عن منهج الله تبارك وتعالى فتخوض مع الخائضين فتكون من الأمثلة السيئة عن صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين. أهمية الحديث عن التاجر المسلم في أوروبا وأهمية الحديث عن هذه الضوابط التي تضبط حركة هذا التاجر في بيعه وشرائه في أخلاقه وقيمه وأحكامه، الأهمية تعود أن الناس اليوم يتأثرون تأثرا بليغا بهذه الشريحة من الناس. وأنتم تعلمون أنه قد فتحت بلدان من بلدان هذا العالم في أفريقيا وفي آسيا، فتحت بالتجار الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وكما كان يقول بعض مشايخنا أن هذه الديار فتحت بالتجار الدعاة ولم تفتح بالدعاة التجار، أي فتحت بالذين التزموا في أخلاقهم وقيمهم وسلوكياتهم في بيعهم وشرائهم، أظهروا صورة الإسلام الحسنة الناصعة النقية الصافية الطاهرة عن كل غش وغرر أو خداع أو غير ذلك، أظهروها للناس. فسأل الناس عن هؤلاء: من هؤلاء الذين لهم شبه بالملائكة الأبرار، لا يغشون أحدا ولا يتعاملون إلا بروح سمحة، لهم أخلاق متميزة، طهار في صلاتهم وعبادتهم، أطهار في معاملاتهم بيوعهم وأشريتهم، من هؤلاء؟ فلما قال الناس هؤلاء من أهل الإسلام لهم دين يأمرهم بأن يكونوا على مثل هذه القيم وهذه الأخلاق، دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا. وأنتم تعلمون أنه كما يقال حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل في رجل. الناس يتأثرون بالحال والسلوك والتصرفات والأخلاق أكثر مما يتأثرون بالكلام والخطب والمحاضرات. مهما تحدثت عن قيمة من القيم، عن قيمة الأمانة، ما لم يلتزم الإنسان بهذه القيمة ويظهرها في حيز الوجود بأحكام مفصلة وبأدبيات مفصلة بتصرفات واضحة، حتى يرى الناس أن هذا الإنسان إنسان أمين، إنسان لا يمكنه بحال أن يغش أحدا. الناس تأمنه على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، تأمنه على كل شيء. الناس إذا رأوا ذلك علموا أن وراء هذا الإنسان دين عظيم. أهم ما يمكن أن نذكر به في هذه العجالة فيما يتعلق بالإطار الأخلاقي، الإطار القيمي، الضوابط، الأحكام التي ندعو إخواننا من التجار والمستثمرين في ديار الغرب أن يلتزموا بها، يمكننا أن نحصل ذلك في سبع أبواب أساسية نذكرها اختصارا بحول الله وقوته. أول هذه القضايا وأول هذه الضوابط وأول هذه الأحكام التي لا ينبغي لمن دخل إلى مجال التجارة ومجال الاستثمار ومجال البيع والشراء وغير ذلك من مجال جريان الأموال بين الناس، هو أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى في كل أمر من أموره التجارية. لا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد من العقود أو يتصرف في صورة من صور البيع أو أن يتصرف في أي أمر من أمور الأسواق المالية التي نراها اليوم، لا يجوز له بحال أن يدخل فيها قبل أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيها. فإذا علم ذلك دخل على نور وهداية وبرهان من الله تبارك وتعالى. لذلك علماؤنا رحمهم الله تحدثوا في باب العلم، وكما تعلمون أن البخاري رحمه الله بدأ وهو شفوف عميق منه رحمة الله عليه، بدأ بباب الوحي، أي أن الهداية مصدرها ومنبعها الوحي، ثم تحدث عن باب الإيمان، ثم انتقل إلى باب العلم. وفي باب العلم بدأ بباب العلم قبل القول والعمل. علماؤنا رحمهم الله عندما تكلموا عن العلم وتكلموا عن فريضة طلب العلم قسموا الناس في مواجهة هذه الفريضة في مقابلة هذه الفريضة إلى ثلاثة أقسام أساسية. النوع الأول من العلم سموه بالعلم الواجب العيني، وهذا ينقسم إلى قسمين كما سيأتي. والنوع الثاني سموه بالعلم الواجب الكفائي. الواجب الكفائي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية، كتعلم أحكام القراءات وتعلم أحكام علوم الآلة كعلم الأصول وعلم النحو وعلم البلاغة وعلم المنطق، ما يحفظ هذه العلوم، وكالاستزادة والتبحر في علوم الحديث وغير ذلك، وما يترتب على تلقي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من علوم الرجال وعلم التاريخ وعلم العلل، كل هذه العلوم هو من العلوم الكفائية التي لا يجوز للأمة بحال أن تهملها أو أن تتركها في لحظة من اللحظات. ينبغي أن يجند بعض المسلمين أنفسهم لتعلم هذه الأحكام. ومن ذلك أيضا العلوم التي يقوم بها صلاح الدنيا كعلم الطب وعلم الهندسة وعلم الكيمياء والفيزياء وغير ذلك، مما يستغني به أهل الإسلام عن غيره، مما تقوم به مصالحهم في الدنيا كما قامت بتلك العلوم مصالحهم في الآخرة. وإذا جئنا إلى العلم الواجب العيني الذي يجب على كل مسلم ومسلمة متى ما بلغ سن التكليف، قسم العلماء رحمهم الله هذا العلم إلى قسمين اثنين كما قسمه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة: علم واجب عيني عام وعلم واجب عيني خاص. العلم الواجب العيني العام أي الذي لا يخرج عنه مسلم ولا مسلم قط متى ما بلغ سن التكليف بالغا عاقلا راشدا مدركا لأمور الحياة. هذا العلم العيني العام هو الذي يتعلق بأمور المسلم في اليوم والليلة، كتعلم أحكام مجمل أحكام الإيمان والعقيدة، كتعلم مجمل أحكام إقامته، كيف يحسن إقامة الصلاة، وكيف يحسن قبل ذلك طبعا كيف يدخل إلى هذه الصلاة من أحكام الطهارة وغيرها، إذا حل عليه شهر رمضان كيف يدخل في صيام رمضان بشكل صحيح. هذا نسميه بالعلم الواجب العيني العام. كذلك ما يتعلق بالحقوق، حقوق يعني الآخرين عليه، حقوق الوالدين وغير ذلك من الحقوق المترتبة على هذا الإنسان. كذلك ما يتعلق بمأكله ومشربه ومطعمه وملبسه، كل ما يتعلق بحدود الله في هذه المسائل اليومية، ما الذي يجب عليه أن يتجنبه في باب الطعام أو الشراب أو اللباس، كل ذلك في باب الواجب العيني العام الذي يجب على كل مسلم ومسلمة. لكن هناك نوع من الواجب العيني العام سماه الإمام الشافعي الواجب العيني الخاص، وهو الذي يجب على بعض الناس ولا يجب على البقية الباقية، وهو إذا دخل الإنسان في أمر من أمور حياته. كان مثلا الإنسان قبل أن يدخل إلى عالم التجارة كان طالبا في كلية التجارة أو درس في دراسات الاقتصادية، ثم بعد ذلك تحصل على مال وبدأ يريد أن يستثمر. هنا يجب عليه وجوبا عينيا أن يعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بنوع استثماره. يريد أن يتجر في العقارات، يريد أن يتجر في مسائل تتعلق باستيراد المواد أو تصديرها، يريد أن يتجر في مسائل بيع الأراضي وغيرها، يريد أن يفتح بقالة من البقالات التي تبيع القضايا اليومية وحاجيات الناس اليومية. عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا النوع من التجارة. بعد ذلك بدأ يرزق المال وبدأت الأموال تكثر بين يديه، عندها يجب عليه شرعا أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بماله، بحقوق الله في هذا المال، فيتعلم أحكام الزكاة، لأنه قبل ذلك لم يكن يملك مالا تدخل فيه ما قضايا الزكاة. اليوم يملك نصابا يحل عليه الحول، فيجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الله تبارك وتعالى المتعلقة بزكاة ماله. دخل إلى عالم الزواج، تزوج، لا يجوز له بحال أن يحتاط لنفسه عند شراء سيارة أو شراء دراجة أو شراء جهاز تلفاز أو إذاعة أو غير ذلك، ولا يحتاط لنفسه ولا دينه إذا أقدم على الزواج من بنات الناس. يجب عليه شرعا أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الزوجة وحقوق الزوج والحقوق المشتركة بينهما. رزق بعد ذلك بذرية وأبناء، يتعلم ما يجب عليه شرعا تجاه أبنائه، كيف يربيهم على هذا الدين، ما هي الحقوق المترتبة على هذه الذرية. أراد أن يسافر في تجارة أو غير ذلك، يتعلم أحكام الله تبارك وتعالى في أمر هذا السفر. إذا كلما جد عليه أمر، كلما دخل في التزام أو ارتباط أو تعلق بحقوق الآخرين، وجب عليه شرعا أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب. ولذلك قلنا أن التاجر المسلم الذي يدخل إلى عالم التجارة على الساحة الأوروبية، المستثمر المسلم الذي يدخل إلى عالم الاستثمار الواسع على الساحة الأوروبية وهو يعلم أنه في ساحة لا تلتزم بأحكام الشريعة ولا تتقيد بقوانين الشريعة ولا بضوابط الشريعة، فهو بحاجة أكثر إلى أن يعلم حدود الله تبارك وتعالى في كل أمر يريد أن يتجر فيه أو أن يدخل فيه. جاء رجل كما أورد الخطيب البغدادي رحمه الله إلى علي رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أتجر، أأتجر أم أفقه؟ يعني هل أبدأ بالتجارة أم أبدأ بفقه هذه التجارة؟ فقال له الكلمة التي تكتب بماء الذهب المصفى، قال له علي رضي الله عنه: تفقه قبل أن تتجر، فإن من اتجر قبل أن يفقه ارتطم ثم ارتطم ثم ارتطم في الربا. وهذا رأيناه ونحن في هذه البلاد، يأتيك الإخوة بعد مضي سنوات من عقود بيع أو تجارة أو استثمار، وتكون هذه العقود قد أسست على غير تأسيس شرعي، عقود قد كتبت بأيدي المسلمين وفيها شروط مخالفة للأحكام الشرعية، عقود في مضمونها عقود ربوية أو عقود فيها غرر أو فيها جهالة أو فيها تركيب من العقود المستحدثة التي لا صلة لها بالعقود الشرعية، ثم يأتيك الرجل أو تأتيك المرأة بعد 3-4 سنوات بعد أن أطعم نفسه وذريته وأبناءه مالا حراما، يأتي بعد ذلك خاصة عندما يتورط يأتي بعد ذلك يستفتي عن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا النوع من المعاملات. ولذلك كان كما ذكر في سيرة الإمام المجتهد الإمام الشوكاني رحمه الله في اليمن في زمانه وقد كان من القضاة بل ترأس مجلس القضاء، كان الذي يريد أن يدخل إلى أسواق المسلمين يجب عليه أن يحضر ترخيص، هذا الترخيص ليس من شؤون البلدية أو من غيرها، إنما هذا الترخيص من عالم يكتب له شهادة أو إجازة لأنه قد قرأ عليه ذلك الباب من أبواب المعاملات المالية وأنه قد فهمه وأنه قد أصبح مؤهلا للتعامل في هذا الباب من الأبواب. وإلا تأتي جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتخرج كل من ليس لديه هذه الشهادة أو هذه الإجازة تخرجه من الأسواق. وقد سن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه السنة عندما كان يدخل إلى أسواق المدينة فيسأل التجار عن أحكام الصرف وأحكام البيع خاصة فيما يتعلق بأحكام العملات وغيرها، فإذا وجد من التجار من ليس لديه فقه في هذا الباب أخرجهم من الأسواق وقال اخرجوا لا تفسدوا علينا أسواقنا. إذن يجب على التاجر المسلم على الساحة الأوروبية وهو يعلم أنه يدور في فلك لا يحتكم إلى شريعة الله ولا يتقيد بقوانين الله تبارك وتعالى ويعلم أنه لا يخضع أصلا لأي دين إنما يخضع للمصلحة أو المفسدة العامة التي ارتضت هذه الشعوب، يجب عليه شرعا قبل أن يدخل في أي باب من أبواب التجارة أن يسأل عن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا النوع من التجارة أو الاستثمار. الضابط الثاني وهو ضابط يعود إلى مسألة أساسية وقد قدمنا بها تتعلق بالخلق الحسن والنية الحسنة. عالم الاستثمار والتجارة بحاجة إلى أخلاقيات، ولذلك حتى لما حصلت قمة 20 في لندن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تبنت هذا الأمر جاءت بأجندة واحدة تطالب الولايات المتحدة الأمريكية أن تتقيد بأخلاقيات السوق وأن تنضبط بقيم السوق، وأمريكا كما رأيتم عندما جاء أوباما جاء فقط ليقل خوفا يخشى هو من هزيمة الفلسفة الرأسمالية المتعلقة بالمال، فجاء ليقول بأن النظام المالي الرأسمالي أو نظام السوق الحر الذي تعتمده أمريكا لتقود به العالم ما زال صالحا للاستمرار رغم كل هذه الصعوبات. إذن هذه الأسواق هذه المجالات التجارية المالية بحاجة إلى قيم وبحاجة إلى أخلاقيات. هل الإسلام ترك المسلم يخوض مع الخائضين يتخلق بأي خلق لا يستلزم بأي مبدأ؟ على العكس تماما، الإسلام أثبت مجموعة كبيرة من القيم الأخلاقية ومن أخلاقيات السوق التي تضبط حركة التاجر بين الناس وحركة التاجر بين التجار وطبيعة علاقة التاجر أو المستثمر بغيره من الناس. لذلك ابتداء المسلم لا يمكنه أن يتخلى عن أخلاقه عن قاعدة الأخلاق التي تحكمه سواء في بيعه وشرائه أو كما أنه في مسجده أو في بيته أو في شارعه أو في سفره أو حله وترحاله. المسلم متلبس بأخلاق وبقيم محددة يتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأخلاق وهذه القيم لأنه يعلم أن أحاسن الناس أخلاقا هم أقربهم مجلسا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن البر كل البر هو حسن الخلق وأن حسن الخلق كاد أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم. ويميز التاجر المسلم أنه عندما يتخلق بأخلاق الإسلام بالقيم الإسلامية في أمر في بيعه وشرائه في حركته في هذا السوق أنه ينطلق من منطلق عقائد إيمان أي أنه يرجو من وراء ذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأن اليوم العالم اليوم تيقن أنه لا يمكن لمن يدخل إلى عالم التجارة إلا أن ينقاد ببعض السلوكيات لجذب زبائنه وجذب يعني عملائه، بل هناك دورات إدارية وتطويرية تعطى لكل من يريد أن يمارس العملية التجارية كيف يمكنه كما يقال في علم الإدارة صناعة الولاء لمؤسسته أو لمتجره أو لشركته. المسلم ينطلق من منطلق إيماني، من منطلق ابتغاء الأجر عند الله تبارك وتعالى، من منطلق الرغبة والرجاء أن يكون بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن التاجر المسلم عليه أن يتقيد وأن ينقاد بالأخلاقيات والقيم الإسلامية، التمسك بالصدق، بالأمانة، بالقناعة، الوفاء بالوعد، الوفاء بالعهد، الوفاء بالعقود، حسن القضاء، حسن الاقتضاء، إنذار المعسر، إقالة عثرات الناس والتسامح مع الناس، الوفاء بالحقوق، تجنب المطل الغني ظلم كما قال صلى الله عليه وسلم، تجنب الغش والتدليس والاحتكار وغير ذلك من الأخلاق المذمومة التي هي تعتبر في إطار السوق أخلاق مسمومة تنشر السمومة بين التجار وبين المستثمرين. هذا فيما يتعلق بالخلق الحسن. أما ما يتعلق بالنية الحسنة هي تلك المقاصد التي ينبغي أن يتوافر عليها قلب المسلم، مقاصد تعود إلى شخصه، إلى شخص التاجر المسلم، ومقاصد تعود إلى عامة الناس من حوله. المقاصد التي تعود إلى شخصه وأن ينوي المسلم بتجارته، بعمله التجاري، باستثماره، أن ينوي أن يعف نفسه عن الحرام، أن ينوي أن يعف نفسه عن الحرام، وأن ينوي أن يعف نفسه عن أموال الناس. هذه نية حسنة ينبغي للتاجر المسلم أن يستحضرها عند بيعه وعند شرائه وعند دخوله إلى عالم الأسواق. كذلك من النوايا الحسنة هو أن ينوي الإنسان أن يشارك في حركة الناس، أن يوفر للناس متطلبات الحياة اليومية، فضلا على أن التاجر المسلم على الساحة الأوروبية يمكنه أن يضيف نية أخرى إلى نواياه الطيبة. هذه النية أن ينوي بأخلاقه، بقيمه التي يلتزم بها، أن ينوي بذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صدقوني أيها الأحبة، عندما يكون هناك تاجر استحضر هذا المعنى فكان محله نظيف وكان أمينا صادقا يفي بالعقود، يفي بالعهود، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، نوى بكل ذلك أن يكون في مجال هذه الأخلاق دعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهو بإذن الله تبارك وتعالى مأجور على هذه النية. كم من الناس يمكن أن يدخل إلى الإسلام عبر أخلاقيات بعض التجار. قرأت في آخر ما قرأت يعني بعض التجار تصل بهم الأمانة إلى درجات عالية، إلى درجة أنهم إذا باعوا شيء وأخطأوا في بيعه وهو بأقل من الثمن أو كان فيه شيء من النقص أو فيه شيء من الغرر تجدهم يبحثون عن من باعه هذه السلعة ويذهبون إليه لتغييره ويقول نحن أخطأنا في هذه السلعة، ينبغي أن تأخذها هذه بثمن كذا وهذه بثمن كذا، والناس تتأثر بهذه الأخلاقيات. خلق الأمانة إذا وجد الناس تتأثر به كثيرا. لعلكم سمعتم عن الأخ الذي في إسطنبول في تركيا وجد حقيبة فيها أكثر من 120 ألف يورو، وجدها في مطعم، وكان هناك رجل ألماني مع زوجته نسي هذه الحقيبة، يبدو أنه جاء الاستثمار في تركيا، نسي هذه الحقيبة في داخل المطعم، وجد هذا الرجل وما أراد يسلمها لصاحب المطعم، ذهب إلى البوليس، وكان هذا الرجل الألماني قد بلغ عن ضياع هذا المال، فقال لمركز الشرطة أنني قد وجدت هذه الحقيبة وفيها هذا المبلغ من المال، فإذا جاء صاحب المال فبلغوني. فعلا جاء الرجل الألماني ووجد هذه الحقيبة ما نقص منها درهما واحد. سأله الرجل الألماني ما الذي دفعك إلى هذا، ليس عليك أحد، لم يرك أحد، ليس هناك شهود، ليست هناك بينات، الناس في زحام في مطعم كبير. قال ديني يأمرني بهذه الأمانة. هذا نوع من الدعوة إلى الإسلام بأرقى صوره وأجمل يعني حلله. الضابط الثالث التعامل في الطيبات واجتناب الربا والعقود الفاسدة. التاجر المسلم، المستثمر المسلم، إذا دخل إلى السوق يعلم أن الله تبارك وتعالى قد أحل له الطيبات وقد حرم عليه الخبائث. المسلم لا يخرج عن هذا الإطار مهما تزينت له هذه الدنيا، مهما تزين له بيع الخبائث، مهما كان في هذا البيع من الربح العاجل الكبير، تجده دائما لا يمكنه بحال أن يدخل إلى باب الخبائث وأن يترك باب الطيبات. مهما كان في بيع الخبائث، هناك رجل دون أن أذكر اسمه في هذه المدينة من أوائل من افتتحوا مطعم في الشارع، في شارع المطاعم الآسيوية في رشم، وقد عرض عليه في وقته وقيل له بأنك إذا أردت أن تفتتح مطعما في هذا المكان بل في بريطانيا كلها لا يمكن لهذا المطعم أن يتحرك دون أن توفر للزبائن الخمور. وأبى هذا الرجل، أبى هذا الرجل إلا أن يمتنع عن بيع المحرمات، إما لم يرد أن يدخل إلى باب الخبث والخبائث، لم يرد أن يتاجر في أم الخبائث كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وظن الناس أن هذا المطعم سيخسر، والله تبارك وتعالى بارك له في هذا المطعم، وهو اليوم من أشهر المطاعم وأكثر المطاعم حركة في هذه المدينة. بل أعرف رجلا افتتح فندق في دولة عربية وحدثني بنفسه، واشترط في هذا الفندق بعض الشروط التي تؤدي إلى حفظ الفندق، من أولا لا يوجد فيه خمور، ثانيا أنه يعني يشترط في موضوع المرأة والرجل وعقد الزواج بعض الشروط التي اشترطها هو في فندقه. قيل له بأنك ستخسر لأن هذه الفنادق مبنية أساسا على السياحة، والسياحة مبناها على الخمور والنساء، فأصر على أن يكون هذا الفندق ليس فيه من المحرمات شيء. وفعلا بدأ في أول الأيام امتحن وابتلي، وظن أنه سيفلس وسيخسر هذا المكان، وفي آخر المطاف أصبح هذا المكان هو مأوى لكل السياح الذين يريدون سياحة نظيفة طاهرة، فكانوا يبحثون عن هذا الرجل وعن هذا الفندق حتى صار الناس اليوم يقتدون به. إذن التعامل مع الطيبات واجتناب الربا واجتناب العقود الفاسدة أساس وضابط من أسس وضوابط التاجر المسلم. المسلم لا يعرف بيع الخمور، ولا يعرف بيع المجلات الفاضحة، ولا يعرف بيع الأشرطة المرئية الفاضحة، ولا يعرف بيع الأمور المحرمة الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يمكنه بحال أن يدخل إلى باب الخبائث، لأنه مقيد بقاعدة الحلال والحرام، مقيد بقاعدة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إضافة إلى ذلك هو يتجنب الدخول فيما يتعلق بباب الربا. الربا بكل أنواعه بكل صوره بكل عقوده التي أصبحت يعني تتنوع بشكل خيالي في عالم اليوم، المسلم متى ما علم أن هذا النوع من العقود فيه ربا لا يمكنه بحال أن يتورط في أمر الربا، لأنه يعلم أن الربا من السبع الموبقات. عندما قال صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخبر الصحابة عن السبع الموبقات وأسألوه عنها، جعل منها أكل الربا، يعلم أن صاحب الربا مأذون بحرب من الله ورسوله، يعلم أن صاحب الربا آخره إلى إفلاس وهلاك مهما كثر ماله، يعلم أن البركة منزوعة من آكل من صاحب أموال الربا. إذن المسلم يتجنب أكل الخبائث المتاجرة في الخبائث، ويتجنب كذلك الوقوع في كل ما له صلة بالربا أو له صلة بعقود فاسدة. العقود الفاسدة الكثيرة التي انتشرت في عالم اليوم، الحمد لله يعني بعد هذه الأزمة المالية أصبح العالم اليوم يراجع خاصة ما يسمونه بالمشتقات المالية. يعني ما كان أحد يتصور أن عملية الرهن وهي عملية ضمان تسبب في مثل هذه الكارثة العالمية، لكن عملية الرهون وبيع الرهن ثم إخراج الرهن ووضعه في الأسواق ثم تثمين الرهن وجعله كأنه مثمن ثم بيع بعد ذلك يباع الرهن بأكثر من صلة، كذلك ما يسمى بنظام المشتقات المالية وهو توليد المال عن طريق المال، توليد العقود بعد العقود، كل تلك العقود بما فيها من الغرر وما فيها من التدليس وما فيها من الجهالة وما فيها من بيعتين في بيعة وما كل القضاء وما فيها من بيع ما لا يملك الإنسان، كل هذه العقود التي حرمها الإسلام، التاجر المسلم والمستثمر المسلم لا يمكنه بحال أن يتورط في مثل هذا النوع من المعاملات. بعد تجنب أكل الخبائث والحرص على أكل الطيبات، تجنب أكل أموال الناس بالباطل. التاجر المسلم يعلم أن الأصل الشرعي هو حرمة أموال الناس، لا يجوز له بحال أن يعتدي عليها. ومن أعظم الأبواب التي رأيناها في ديار الغرب من الاعتداء على أموال الناس ما يتعلق بمسألة الغش، إلى درجة أن بعض الإخوة يحدثوك عن صور من أنواع الغش التي يلقونها من بعض إخوانهم من التجار المسلمين، صور غريبة وفيها نوع حقيقة من التفاحش في هذا الغش. يعني تجد أن السلعة عليها سعر 2 جنيه مثلا إنجليزية، فإذا وضعها في الميزان يضع السعر 2 جنيه و10، فإذا خرج السعر في الميزان قيمة المبيع مثلا 3 جنيهات يقول لك أن السعر 3 جنيهات وربع. يعني يتفاحش في أمر غش. أسئلة تصلني، يعني إحدى الأخوات كانت تشتغل في محل وقد حذرنا أكثر من مرة، تقول أن صاحب المحل عنده آلة متخصصة في تزوير تاريخ الانتهاء للسلع المبيعة. يعني مسألة خطيرة، أكل أموال الناس بالباطل وإضرار وإدخال الضرر على الناس. ولذلك الإنسان إذا دخل أحيانا بعض متاجر المسلمين يجد نفسه محتاط، يقرأ تاريخ الانتهاء، يتأكد من السعر، تجده يطلب يعني الفاتورة أو يسمى بالرسيت لكي يتأكد من تكلفة الشيء. لماذا؟ لأنه قد أصيب بحالة من يعني بحالة من يعني من خيبة الأمل من مسلم ينبغي له أن يتقيد بأحكام الشريعة، انفلت من هذه الأحكام وطمع في مال زائد من أموال هذه الدنيا. إذن المسلم الضابط الرابع عليه أن يتجنب بكل ما يستطيع ألا يقع في أي حال من الأحوال في أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. خامسا، الحرص على أداء حقوق الآخرين، وهو ضابط مهم. المسلم التاجر سيكون معه عدد من الموظفين، وقد يكون مستثمر عدد من المستثمرين، عدد من العمال، عدد من الذين ينجزون له هذه الأعمال، فينبغي أن يحرص على أداء حقوق الآخرين، أن يعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، أن يحتاط لعرق الناس، لأعمال الناس، لإنجازات الناس. كذلك الديون، كثير من الناس يتهاون في أمر الديون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي تأخر الغني الذي عنده ما يسدد به الدين عن سداد دينه هو ظلم، يحل ماله وعرضه كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بحقوق الآخرين. لا يمكن أن يقع ما نسمعه اليوم في كثير من الأحيان تأتينا في القسم الشرعي وفي قسم القضاء الشرعي، شكاوى المسلم يستأجر الإنسان ليفتتح مثلا مطعما، يبني له هذا المطعم، يصيد له هذا المطعم، يعده هذا العامل الذي يشتغل بعرق جبينه، فإذا افتتح المطعم قال له: بإذن الله سأعطيك الأجرة. بدأ يشتغل وتمضي أحيانا بعض السنوات على بعض الناس وما زالت الأجرة لم تكتمل بعد. الديون حدث ولا حرج،
إضافة إلى مسألة في غاية من الخطورة، وهي لا تقل عن خطورة عدم أداء ديون الناس وأجرة الناس، وهما يتعلق بحقوق الله في مال الإنسان. لا يجوز للمسلم أن يتأخر يوما واحدا عن أداء فريضة الزكاة. إذا حال الحول وكان المال قد بلغ النصاب فليس من حق المسلم أن يؤخر زكاة المال، ليست من مالك، هذه أصبحت لأصحاب الأصناف الثمانية، هذا حقهم في مالك، حق الله في مالك لا ينبغي بحال. لهذا درهم واحد من أموال الزكاة قد يدخل الشؤم على صاحب المال. بعض الناس يتأخر يدفع الزكاة بعد عام ونصف، من قال لك؟ من أعطاك هذا الحق حتى تتأخر نصف عام عن أداء حقوق الآخرين؟ المسلم مطلوب في ظل هذه الظروف أن يعجل بأداء زكاته، لا أن يتأخر بأداء زكاته. فإذا من أداء الحقوق أداء حق الله في المال، وهو حق الزكاة، وأنتم تعلمون الوعيد الذي يترتب على عدم أداء الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الضابط السادس عدم الإضرار بالآخرين. المسلم التاجر يعلم أنه يحرم عليه شرعا أن يوقع الضرر على الآخرين أيا كان، بمعنى أن المنافسة في عالم التجارة لا يدخلها المسلم إلا إذا كانت في إطار ما يسمى بالمنافسة الشريفة. المسلم لا يمكنه أن يضر بآخر ليصعد سهمه، لا يمكنه أن يأتي إلى مكان فيشيع أخبار عن تاجر آخر أو عن محل آخر كما يفعل بعض أصحاب المطاعم، يشيع الشائعات على أن هذا المطعم ليس بنظيف أو أكله ليس بصحيح أو أنه لا يبيع الحلال، أو كما رأينا حتى الذين يبيعون الدواجن أصحاب المسالخ الكبرى، حصلت قديما معارك في بعض المناطق في بريطانيا بسبب إشاعة الشائعات أن هذا النوع من اللحوم ليس يعني من اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية، أنواع من الشائعات، بل بعضهم يستأجر بعض الناس ليثير هذه الشائعات ليضر بأخيه المسلم أو ليضر بمن يعني يشتغل في نفس العمل حتى وإن كان من غير المسلمين، لأن التاجر يحرم عليه أن يضر أن يوقع الضرر على المسلم أو غير المسلم، عليه أن يكون تاجرا منافسا شريفا، لا يمكنه أن يتصرف تصرفا أو أن يقول قولا أو أن يعمل عملا يوقع الضرر على الآخرين، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. إذن نحن نطالب المسلم أن يكون يعني في إطار عمله مهتما أو مشتغلا بما يسميه بالمنافسة الشريفة. طبعا هناك تبريرات وجدناها في بعض كتب الإدارة وفي بعض الكتب تتحدث عن تطوير العملية التجارية، تبريرات لتلبيس الحق الباطل بالحق أو الحق بالباطل، التلبيس الذي يقع على الناس. فبعضهم يظن أن أنواع من التصرفات المذمومة شرعا هي نوع من الذكاء التجاري أو نوع من الفذلكة التجارية، نوع من الذكاء في الأسواق. المسلم لا يلجأ إلى أي أمر يعلم أنه كما قلت فيه ضرر على الآخرين. أخيرا أيها الإخوة، المسلم ما دام قد وجد في هذه الديار وهو لا يخرج عن صنفين من الناس، هناك صنف ثالث لا نتحدث عنه الآن، هناك مواطن معه جنسية أهل هذا البلد وقد تعهد على أن يلتزم بقوانين هذه الديار ما لم يكن هناك أمر بمخالفة الشرع، وهذا ليس واقعا بأي حال من الأحوال، لا يوجد هناك أمر بإجبار الناس على شرب الخمر أو إجبار الناس على أمر يتعلق بعقيدتهم أو غير ذلك، إنما هناك نواهي، نهي عن الغش، نهي عن الغرر، نهي عن السرقة، نهي عن الكذب، نهي عن الخيانة، والمسلم مطلوب منه أن يلتزم بهذا الأمر. مواطن تعهد بالالتزام أو إنسان دخل بإقامة أو بتأشيرة وقد تعهد بعند أخذه للإقامة أو التأشيرة بأن يلتزم باللوائح المنظمة لهذه الديار بما لا يعني يوقع أي ضرر على أي فرد من أفراد هذا المجتمع. ما نراه اليوم أن المسلم يظن أنه يمكنه أن يتلاعب بهذه القوانين أو أن يخادع هذه القوانين، وفي آخر المطاف لا أعرف إلا نادر من الناس من تورط في هذه المسالك وانتهى أمره إلى خير. يظن أنه من الفذك التجارية مثلا إذا افتتح مطعم أنه يعمل على ما يسمونه بقلب أنبوب الغاز، أو السرقة في عداد الكهرباء، أو السرقة في عداد المياه. بعضهم يعطي 10 عناوين على عداد الغاز و10 عناوين على عداد الكهرباء والماء ويظن أنه سيفلت. نحن لا نجيز له أولا بأي حال من الأحوال أن يقع في مثل هذا النوع من الغش والخداع والخيانة، وكذلك نحذره من مغبة هذه الأعمال، وأنه سيتعرض يوما من الأيام إلى مهانة وسيكون عرضة للقوانين وللمحاكمات، وقد يسلب من ماله، وقد يتعرض للسجن ويعرض نفسه وأهله لأشياء لا يعلمها إلا الله. بل بعضهم وصل به الأمر، من انتبه إلى مثل هذه القضايا تجده مثلا يجعل عنوان باسم زوجته وعنوان باسم كذا، وفي آخر المطاف عندما تكشف هذه الحيل تجد امرأة مسلمة قد تورطت وقد حكمت وقد دخلت إلى سياج المحاكم بسبب هذه التلاعبات. إذن الضابط السابع الذي نتمنى من كل مسلم ونقول له يجب عليك شرعا أن تستمع إلى خطاب الشرع في هذه المسائل، أن تلتزم بهذه اللوائح، أن تكون نظيفا ليس عليك شيء. هناك قضايا قد يقول قائل ما يسمونه عندنا في القانون بالحيل القانونية، هناك استشارات تعود من محامين من قانونيين من محاسبين، هذه مسائل النظام العام في هذه البلدة أتاحها أو فتح لها الباب، فالمحامي أو المحاسب هو المسؤول، وهي ليست حيل بمعنى الحيل الممنوعة قانونا، وهيك تصبغ عليها الصبغ ما يسمى به الحيل القانونية. هذه مسائل تخضع لاستشارة المحامين ولاستشارة المحاسبين القانونيين، لكن أنا أتكلم عن مسائل تتعلق بغش صرف أو بخيانة، أو بعضهم يستأجر محلا ثم بعد ذلك يبحث عنه صاحب المحل فلا يجده، أو أحيانا كما قلت يشتري بضاعة لمحله يعني أسماء يعني مستعارة وبعناوين يعني منتهية صلاحية هذه العناوين. كل ذلك لا ينبغي للتاجر المسلم أن يتورط في مثل هذا السلوك. إذن هذه أيها الأحبة 7 ضوابط وأحكام أتمنى من كل من دخل إلى عالم التجارة والاستثمار أن يتقيد بها ليتمثل في سلوكه بإذن الله تبارك وتعالى بالإسلام. يراه الناس إسلاما يسير على وجه الأرض فيقول نعم هذا الدين، الذين هؤلاء هم تجاره، هؤلاء هم أصحاب ماله، هؤلاء الذين إذا تعاملوا باعوا أو اشتروا في غاية من الأمانة وغاية من الصدق وغاية من النظافة وغاية من الطهر. وكم من الناس تعرفوا على دين الله بمجرد تعاملهم مع هؤلاء التجار، بعضهم يكون موظف في شركة يملكها مسلم، بعضهم يكون عامل في مطعم يملكه مسلم، وهكذا فتجده يتأثر تأثرا كبيرا بسلوكيات هذا المسلم. إذن أولا تعلم أحكام المعاملات المالية المتعلقة بتجارته ومتعلقة باستثماره، الخلق الحسن والنية الصالحة، التعامل في الطيبات واجتناب الربا والعقود الفاسدة، تجنب أكل أموال الناس بالباطل وإغلاق هذا الباب بالكلية، الحرص الشديد على أداء حقوق الآخرين وعدم أكل أعراق الناس ولا ديون الناس، وكذلك الحرص على أداء زكاة المال في وقتها، عدم الإضرار بالآخرين. فالمسلم مقيد بقاعدة الشرع لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ثم من بعد ذلك التزامه باللوائح النظامية التي ألزم التاجر بها نفسه عندما دخل إلى هذه الديار وبدأ يشتغل في أمر تجارته وأعطي له الإذن أو الترخيص بافتتاح هذه التجارة على أن يتقيد بهذه القيود القانونية النظامية، فينبغي له أن يفي بالعقود وأن يفي بالعهود وأن يكون ممن يلتزمون يعني بهذه العقود وفقا للخلق والقيم الإسلامية. هذه أيها الإخوة يعني لمحة سريعة عن التاجر والمستثمر المسلم على الساحة الأوروبية وما يتعلق به من أحكام وضوابط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحلال الطيب الهني المريء، نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في أموال تجارنا وأن يرزقهم الطيب الطاهر النقي، وأن يعينهم على أداء حقوق الآخرين، وأن يجنبهم المحرمات ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبهم أكل الربا، وأن يجنبهم العقود الفاسدة، وأن يعينهم على التقواه في السر والعلن. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.